ونوي معناه. وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات في هذا المسألة: إما أن يذكر المضاف إليه، أو ينوى لفظه، أو يحذف وينوى لفظه معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام إشراف عدة. الظاهر أنك اليوم بكنوء. نعم. طيب، إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون، معرب منون. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الشاهد قوله: وكنت قبلا. طيب، إذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منون، معرب غير منون. فتقول: أتيت من قبلي فوجدت صاحبي. أتيت من قبلي فوجدت صاحبي، هنا معرب غير منون لأنه نوي لفظ المضاف إليه. إذا حذف لفظ ونوي معناه فحينئذ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبل، يعني من قبل هذا الزمن، فوجدت صاحبي. طيب، الرابع: أن يذكر المضاف إليه، فحينئذ يعرب، وبالطبع لا ينون، لأن الشاعر يقول لمخاطبه: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. طيب، هنا نقول: حذف المضاف إليه ولم معناه، وهل يمكن لعبد الله بن عوض أن يقرأها من قبل؟ فإذا علم المشتري العيب بعد، ما يمكن بعد، لماذا؟ طيب، نوي لفظه، وش القليل؟ قولهم بعد ما بقليل، نفس الاشكال عند بعد الان. وش تقولون؟ يمكن يجوز، لان هذا على نيه المتكلم. فاذا قال مثلا: فاذا علم المشتري العيب بعد، عرفنا انه حذف المضاف اليه ونوى ونوى ايش؟ لفظا. طيب، يقول: امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمه الصفحه والعيب. امسكه اي امسك المبيع المعيب بارشه، والارش فسره المؤلف وهو قسط ما بين، اي فرق ما بين قيمه الصحه والعيب. وقال قيمه ولم يقل ثمن، والفرق بين القيمه والثمن ان القيمه هي ثمنه عند عامه الناس، والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقد. فاذا اشتريت ما يساوي 8 × 6 فالقيمة الثمانية، والثمن 6. فمين؟ ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود، لا تقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة، القيمة واصلة، بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن، ثمن واصل. طيب، ولهذا قال: بين قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وكيف ذلك؟ يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، يسقط نظيرها من الثمن. مثال ذلك، باع سيارة قيمتها 100، باعها ب50,000، باعها ب50,000 وقيمتها 100، ثم تبين لها بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة قدروا العيب، قالوا هي سليمة ب80 تساوي 80، ومعيبة، نعم هي معيبة تساوي 80 وسليمة تساوي 100. كم الأرش الآن؟ خطأ. إيه والخمس، ولهذا قسط ما بين. يا ناس الأرش الخمس، أضف هذا إلى الثمن، الثمن كان 50,000، كم ينقص؟ 10,000. شوف الآن لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن 20 وتبقى 30,000، وهذا غلط. فالحاصل أنه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين المعيب والسليم ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة. ولهذا قولكم في الأول إن القسط 20 نعتبره خطأ، لأن لو قلنا القسط 20 لنزلنا من الثمن 20، لكن نقول القسط بالنسبة هو الخمس فنسقط من الثمن الخمس. طيب ولو باعها ب200، باعها ب200 وتبين بها عيب فقومت السيارة وقيل إن السيارة سليمة ب100 ومعيبة ب80، كم القسط؟ الخمس. كم ننقص من الثمن؟ 40,000. صح الهداية؟ طيب إذن انتبهوا لهذا. وقول مالك رحمه الله إن علم المشتري العيب بعد، كلمة بعد تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له. لماذا؟ لدخوله على بصيرة، لدخوله على بصيرة. طيب فإن باعه بشرط البراءة من العيب فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح وقبل العقد لا يصح، هذا المذهب. وتقدم أن القول الصحيح إن أبرأه، نعم إن أبرأه وهو مدلس أي البايع فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. طيب نعم زهير، نعم ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقد. ما مر علينا هذا، ما مر علينا. نعم 6 أشياء من ضمان البائع أو 7 من ضمان البائع، ما بيع بكي أو وزن أو عد أو ضرع أو رؤية سابقة للعقد أو صفة أو الثمر على رؤوس الشجر، فهذه من ضمان من؟ من ضمان البائع. وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري. نعم ما العجث؟ أجل نؤجل. على كل حال القاعدة إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له. نعم حبيب. إيش؟ تكلف ولا قيمتها؟ نعم. النصف. صحيح. سيأتينا إذا اختلف عند ما حدث العيب.
الشيخ اختارها بالخمسين والدرك العيب وقضي أن يعلم بالعيب باع السلعة بمئة بالخمسين.
نعم.
ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيب، هل يجوز له موافقة الأول؟
هل ردها؟
ما ردها، لا بقي.
طيب إن تصرف بها عالما بالعيب فلا خير له، لأن تصرفه يدل على رضاه بها، وإن لم يعلم فله العرش.
حتى لو كان بعد
نعم، إيه حق له. عبيد الله، إيش؟ ما شاء الله. ما هو العرش؟ ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما. هذا العرش. الفرق بين القيمتين هو العرش، لكنه يقدر بالقسط، يعني مشاعا. إذا كان سليما بمئة ومعيبا بثمانين كم العرش؟ أسأله. معيبا بثمانين وسليما بمئة كم العرش؟ ها؟ عشرين؟ لا تقل عشرين، اذكره بالنسبة مشاعا. قل العرش خمس، حينئذ عد إلى الثمن. فإذا كان الثمن مثلا أربعين، نعم، إذا كان الثمن خمسين فأسقط عشرة. هذا المعنى. نعم. شوف هالكلام، يقول زين الرقيق لو ماله الا خمس سنين، صبي يعبث بصبيه كبر ما يعرف كذا يا حمد، ابد ما يعرف. نعم، حتى زنا التمييز ما اظن. نعم محمد. كيف نعم إذا كان أبرأ فلا خير له، إذا كان أبرأ معلوم ما يرد. أحمد.
شكرا الله فيكم. ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في خيار العبد، كيف ننزل مسألة العبد الخصي أو الكحل؟
نعم.
على هذا القاعدة؟
لا، على علاقات المات من، لأن ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصر. هو على حد سواء، نمر نبى مثلا من جهة التكليف، من جهة هذا الخلق الذميم. بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة. فكسره
فوجده فاسدا فامسكه فله اكله وان رده رد كسره وان كان كبير دجاج رجع بكل الثمن وخيار علي متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا
ما لم يوجد
دليل الرضا ولا يفتقر الى حب
ولا يفتقر الى
حب ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مثل مع يمينه وإن لم يحتمل بلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيلي العيب الذي يثبت به الخيار، ما ينقص قيمة المبيض، مثاله كزن الرقيق الذي له 7 سنوات
الذي بلغ الذي مثله
وهو من بلغ 10. طيب، ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟
لأنه من التلبيس والغش.
نعم، هذا يدل على التحريم. في أي شيء؟ نعم. إذن حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العين. طيب، هل البول في الفراش، بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا.
لا.
ها؟
إذا كان رقيقا
هل حدده الفقهاء؟
لكن ينبغي أن يقيد
بهذا. نعم، فؤاد،
ما
حليته أنا؟ ما وصلنا؟ ها؟
ذكرنا.
طيب، أين؟ شرار
البالغ هو الذي
سليم. هذا اللي قال اخونا هذا. نعم، ذكرنا ان قول الفقهاء 10 سنوات بول. يا اخوانا ذكرنا ايش؟ إيه؟
بصوت النادي.
إيه؟ هذا جمع بين القولين. على كل حال قول هم يقولون من بلغ 10، وقلنا أن الصحيح بول من لم تجد العادة ببوله في فراشه. هذا لا. طيب، حكم خيار العيب، يعني إذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الآن نبدأ في درس الليل كذا؟ يلا. له رده أو امساكه بالعرش. طيب، ما معنى امساكه بالعرش؟
يقوم
نبيع معيب. أو يقوم سليما؟
يقوم إلى خلاف سليما.
نعم.
ثم يقوم بعيبا.
نعم.
نعم. وتأخذ النسبة وتفصل
النسبة. نعم. إذن يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسط من الثمن. طيب يلا ياسر، إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم العرش؟ كم العرش؟ قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان، الخمس كم يلزمه؟ كم الأصل الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين، عشرين. أنت تأبى، أنت قلت إن الأرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ عجيب. طيب كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمس المئتين. نعم أربعون. ما درست الرياضيات، ما بالرياضيات، الناس بالرياضيات. سبحان الله. طيب إذا يكون الأرش إذا كان في قيمة 200 يكون الأرش 40. طيب إذا قوم سليما ب200 ومعيبا ب160 وكان الثمن 100 الأخ، أي نعم، كم الأرش؟ قوم ب200 سليما وب160 معيبا وكان الثمن 100، كم الأرض؟
800 وتقويم 40.
إيش 800؟
لا 800.
طيب
وتقويم 200 ومع العيب 160،
كم الأرض؟
40.
نسبها للـ200
خمس.
كيف خمس؟ 40 إلى 200 خمس.
40
إلى 200 خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة.
160.
نعم، معيبا ب 160 وسليما ب 200، كم النسبة؟
5.
اللهم اهدنا فيما هديت. صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات.
شيخ الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200،
نعم
يكون الباقي 40.
اي كم النسبه؟
5.
تاكد ما في اشكال؟ نعم. طيب كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
40.
ها كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
20.
لأنه الخمس. الآن عرفنا العرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وإيش ومعين. طيب ويكون ذلك بالنسبة. الخيار في ذلك لمن يا آدم محمد؟ إيه خلاص. أحسن. الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع، وللبائع إذا كان العيب في الثمن المعين. طيب. يقول رحمه الله أو رده وأخذ ثمن واضح. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش ما الآن المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد. هذا القاعدة، إذا تعذر الرد تعين الأرش. بماذا يتعذر الرد؟ إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرش. رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش، يتعين الأرش. اشترى عبدا فوجد فيه عيب فأعتقه ثم وجد فيه عيبا، يتعين الأرش، يتعين الأرش، لأنه تعذر الرد. فإذا قال قائل العبد موجود كيف تعذر الرد؟ قلنا لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي، يعني ماليته تلفت في الواقع. طيب، ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. انتبه، يتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا، مثل أن يبيع ذهبا حلي من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الأرش. وحينئذ نقول إذا تعذر القاعدة أو الضابط، إذا تعذر الرد إيش؟ تعين الأرش. وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، يقال إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لازم من هذا الربا فلا يجوز. طيب، صار عندنا الآن ضابطان. ما هم؟
أنه يتعين الأرش إذا
تعذر الرد. نعم، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. والثاني
يتعين الرد إذا
أخذ الأرش إلى ربا، والمثال عرفتموه. ثم قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره كجوزهن وبيض نعال فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوزه، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر، كسره فوجده فاسدا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا، هذا عيب. فإذا كسره نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الثمن وإن شئت أخذت الأرش، لكن إن رددت هو أخذت الأرش لزمك رد أرش الكسر. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر، كما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذ نقول لا أرش لهذا الكسر. لماذا؟ لأنه لم يتأثر، لم يتأثر. ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل أن كسره رضه رضا، فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا إيش؟ لا عرش له لأنه ما نقص. والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش لأنه تعذر الرد. والحالة الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص، فهذا يأخذ الأرش، أرش الكسر. إذا رده رد أرش الكسر، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر، يعني نال الخيار الأول. فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول له أنت الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب. لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا: إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر، وإن لم يبق له قيمة تعين الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصلح أن يكون أواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لم ينقص، يرد ويأخذ الثمن ولا أرش له ولا أرش عليه. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، إن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في الزبالة. فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح الأكل فإنه يرجع بكل الثمن. من الذي يرجع بكل الثمن؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها، وهذا لا نفع فيه. طيب إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة حبحبة، تعرفون حبحبة؟ طيب فلما كسرها فلما شقها وجدها فاسدة، ما يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواب، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن، يقال له لك أن ترجع، أن تردها ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك. والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخيار، نعم، في مسألة بيض الدجاج لو قال البائع أعطني القشور، إذا كنت الآن تقول إن العقد فاسد أعطني القشور، ها؟ يلزمه أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عادة وترمى في الزبالة. ثم قال: وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. خيار عيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك. لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره ليس له خيار. ولكن نقول إنه على التراخي لأنه حق، حق للمشتري ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه. ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا له صور. الصورة الأولى أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه باع فلان علي حاجة فوجدتها مهيبة ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد. هذا صريح أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية أن يتصرف فيه، يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره لأن تصرفه به دليل على رضاه به. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فإن قال إني تصرفت فيه راضيا بالأرش، راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش. وإن قال تصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب فإنه يحلف ويقال احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاء للعقد ورضا بالأرش. فإذا حلف فالأمر مكون لذمته. قال ولا يفتقر. وخلاصة الكلام هذا أن خيار العيب على التراخي لا يلزم المشتري أن يطالب، لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا. وإلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط. ودليل الرضا إما أن يكون صريحا كما لو قال أنا راض به ولن أطالبه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب ببيع أو إجارة أو غير ذلك. ولكني قلت لكم إن الصحيح في المسألة الثانية إيش؟ التفصيل. إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له، لا أرش له، فإنه لا أرش له. وإن تصرف فيه إمضاء للعقد، إمضاء للعقد واختيار للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري. قال وإن اختلف عند من نعم ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر يعني الفسخ بالعيب إلى حكم، أي إلى حكم حاكم. يعني لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان لأن المبيع معي، لأن الحق له. كذلك لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه. رضا هنا غير منونة لأنها بنية المضاف إليه. فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه. من صاحبه؟ البائع. يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا إلى حضوره. ووجه ذلك أن الحق فيه لمن؟ للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ. فلم يشترط رضا المفسوخ عليه، كالطلاق بيد الزوج، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاضرة طلقت، وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لا يشترط رضاه. كذلك أيضا البايع لا يشترط رضاه ولا حضوره ولا حضوره. طيب، فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. قد يقول قائل إن الأصل عدم الفصل، فيلزم أن يكون القول قول البائع، فيقال هذا الأصل معاظم بأصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ أنه لا يعلم إلا من جهته. فإذا قال إني فسخ أخذنا بقوله. نعم. وإن اختلفا عند من حدث العيب، اختلفا الفاعل البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع حدث عندك، يقول المشتري يعني ولا فلا خيار عليه، وقال المشتري بل هو سابق للعقد فلي الخيار، يقول فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. فهذه المسألة أفاد المؤلف رحمه الله أنها لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يحتمل قول الآخر، فقوله لاقي إذا كان لا يحتمل قوله. والحال الثاني أن يكون هناك احتمال، فهنا يقول القول قول المشتري. مثال ما لا يحتمل قول البائع، الإصبع الزائدة. اشترى عبدا فوجد فيه إصبعا زائدة فأراد رده، فقال البائع حدث هذا العيب عندك، قال المشتري أبدا، من القول قوله؟ ما يمكن يحدث الإصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث، ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان يتوقع أن يكون له 100 إصبع، لكنه لا يمكن يقع. طيب، إذا قبلنا قول المشتري هل يشترط أن يحدث؟ لا، لأنه لا حاجة للحدث. مثال آخر، اختلف البائع والمشتري في جرح، يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا فرجعنا، اشترى بهيمة ثم ردها، اشترى بهيمة ثم ردها، والعيب الذي فيها جرح الذي ادعاه المشتري، فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما، جرح طري، والبيع له مدة أسبوع، فمن القول قوله؟ قول البائع. القول قول البائع. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد، والعقد له أسبوع، والجرح طري الآن يثعب دما، لا طري، إن قلنا طري يثعب دما، فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يمين. القول قول البائع بلا يمين. طيب، إذا كان يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا كعرض وفساد في طعام وما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري، إن القول قول المشتري. علة ذلك أن العيب فوات جزء في المبيع، إن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال، فالمعيب قد فاته الكمال. والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت ومن الذي يدعي عدم قبضه؟ المشتري، فيكون القول قول المشتري. هذا وجه بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء سليما، وهو يقول: بعته علي معيبا. والمسألة محتملة، نقول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الفعل.